بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلت في شرح الزيارة الجامعة إلى فقرة ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. نعلم إجمالا أن دعوة أهل البيت عليهم السلام إلى سبيل الله تعالى لا تعدلها دعوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث أنهم لم يدخروا جهدا في تعريف الناس بالله سبحانه وتعالى. عندما نلقي نظرة فاحصة نجد أن السنة والشيعة يرجعون في معرفة الإسلام وأحكامه وخصوصيات النفس وبناء النفس إلى أهل البيت عليهم السلام، حتى أن أحد العلماء السنة في حديث معي قال: كان أبو بكر وليا على الأجساد، إلا أن الولي على الأرواح كان علي بن أبي طالب عليه السلام. يعرف السنة كما نعرف نحن أن حب أهل البيت واجب، بمعنى أنه لا مجال لكي يكون الشخص مسلما إلا إذا أحب أهل البيت عليهم السلام. ترى كيف ستكون دعوة أهل البيت إلى الله عز وجل وهم الذين جعل حبهم، بل جعلت مودتهم عنوان التدين والالتزام؟ إجمالا نعلم أن سبيل الله يعني الطريق الموصل إلى رضوانه عز وجل، ونعلم أن الحكمة تعني وضع الشيء في موضعه دون زيادة أو نقيصة، دون تقديم أو تأخير. التواضع، عندما يكون التواضع مطلوبا هو الحكمة، فلا التكبر يكون حكمة ولا الذل حكمة، وإنما التصرف بما ينبغي. ونعلم إجمالا أن الموعظة الحسنة تعني مخاطبة الناس بالأسلوب الذي يشد قلوبهم، ويقابل ذلك الأسلوب المنفر. أهل البيت عليهم السلام إذن دعوا إلى سبيل الله تعالى، أي طريقه، بالحكمة، بالطرق التي لم يكن يصح اعتماد غيرها، وبالموعظة الحسنة، بالأساليب السليمة المحببة إلى النفوس. ولكن هل نكتفي من شرح الفقرة بهذا المقدار؟ خصوصا وأن مفردة سبيل الله مفردة، إذا فتحنا كتاب الله تعالى نجدها أمامنا في أكثر من 100 موضع تقريبا. ثم إن من الأمور التي نركز عليها في كلامنا كمسلمين باستمرار في سبيل الله، أو نعبر عن هذه المفردة بتعبير آخر، قربة إلى الله. إذن نحن أمام مفردة نحتاجها كثيرا. ينبغي أن نعرف بعض مداليلها لنعرف بشكل أكثر عمقا ما معنى أن أهل البيت عليهم السلام دعوا إلى سبيل الله تعالى. كذلك مفردة الحكمة، من منا لا يريد أن يكون حكيما؟ ما هي الحكمة؟ كيف يمكن للإنسان أن يكون حكيما؟ ما هي الأمور التي تمنع من الحكمة؟ كذلك بالنسبة للموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة يفرق الإنسان بوجدانه تلقائيا بين المواعظ التي تأسر القلوب وتحمل صاحبها على اتباع الصراط المستقيم، وبين المواعظ التي لا تلامس شغاف القلب. شعوانة كانت امرأة فاسدة مرت بالقرب من مسجد في البصرة، سمعت واعظا يعظ، طريقة الكلام جعلتها ترسل إحدى الفتيات اللواتي كنا معها لتأتيها بالخبر، ما هذا الكلام؟ ماذا يجري؟ ذهبت تلك الفتاة، أخذت تستمع، شدتها الموعظة الحسنة، تأخرت، أرسلت شعوانة الفتاة الثانية كذلك، بقيت متحيرة تستمع إلى الموعظة لأنها كانت تشتمل على كلام ينفذ إلى القلب. بقيت شعوانة وحيدا، اضطرت أن تذهب هي بنفسها. عندما استمعت إلى الموعظة كانت بداية التغيير الكبير في حياتها، ثم كانت فيما بعد تلك المرأة الصالحة العابدة التقية التي رأتها إحدى زميلاتها العابدات في المنام ليلة وفاتها، رأت أن الجنة زينت لاستقبال امرأة صالحة. يبدو أنها لم تكن تعلم أن شعوانة قد توفيت، سألت لمن زينت الجنة استقبالا، لمن؟ قيل استقبالا للعبدة الصالحة شعوانة. تقول: ثم رأيتها وكأنها على نجيب من نور، على ناقة من نور، فقلت: أختي شعوانة، كيف وصلت إلى هذه المرتبة؟ قالت لها: أشعري الحزن قلبك وثقي بأنك إلى خير. طبعا هذا مضمون الكلام، أشعري الحزن قلبك. الموعظة الحسنة هي التي يمكن أن تأخذ بالإنسان إلى الجنة، والموعظة السيئة هي التي تصد عن الجنة وتوصل إلى النار. احتج على واعظ يوم القيامة فيقول له: أنت الذي أوصلتني إلى جهنم لأنك تكلمت معي بحقد، لم ألمس في كلامك الحب للناس، لم تعاملني كمريض يحتاج إلى الرفق، وإنما عاملتني كطاغية لابد من الثورة عليه. الموعظة الحسنة شديدة الالتصاق بنا وبحياتنا، من منا لا يريد أن يكون من أصحاب المواعظ الحسنة؟ الموعظة الحسنة تحتاجها الأمة في مختلف حالاتها، ويحتاجها الأفراد في مختلف حالاتهم، يحتاجها الزوج في الحديث مع زوجته، وتحتاجها الزوجة في الحديث مع أولادها، يحتاجها كل إنسان منا في الحديث مع جيرانه. نحن أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، هكذا أرادنا الله تعالى. أما أن نكون والعياذ بالله أمة آكلة شاربة تبحث عن حياتها تريد أن تعيش، فما هكذا هي الأمة الوسط. ينبغي أن قال له محمدي وهو لا يهتم إلا بشؤونه الشخصية. الموعظة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دائما ينبغي أن نسأل أنفسنا أين نحن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كم إنسان تعلم مني الصلاة، كم شخصا اهتدى إلى التدين بسببي. هل نريد أن نؤمن مستقبلنا آخرتنا؟ كل أعمال البر وكل أعمال الجهاد لا قيمة لها أمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أم أننا نريد أن نبحث عن الأمور التي يبحث عنها الناس ويركز عليها الإعلام؟ عادة يبحث بين الناس عن المال، فهل نريد أن نركض خلف المال نفني أعمارنا ونحن نبحث عن المال؟ ولو كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى المال لقلنا يسهل الخطب تهون المصيبة، لكننا نعلم من أنفسنا أن أكثرنا لا يستطيع أن يصبح من أصحاب الأموال. نبحث عن الجاه والمراكز أم أننا نريد أن نبحث عن ثواب الله عز وجل؟ من الأحاديث التي ينبغي أن تكتب في النور، تكتب بالنور وتوضع نصب الأعين باستمرار، وما أعمال البر كلها. والجهاد في سبيل الله في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لجي. إذا كان بحر لجي يعني مواج متلاطم الموج، نفثة الماء قليل من الماء في مقابل هذا البحر، كم هو قيمة هذا الماء القليل، هذه النفثة؟ كل أعمال البر، صدقة، كل أعمال المستحبات كلها، وحتى الجهاد في سبيل الله عندما لا يكون فرض عين، كل ذلك أمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنفثة في مقابل بحر لجي. أو لسنا نسأل دائما كيف نبني أنفسنا، كيف بدنا نصير ملاح، كيف بدنا نوصل بحيث نحشر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام؟ جواب بلى، فلنهتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن كيف؟ بالموعظة الحسنة. سيأتي الحديث عن الموعظة الحسنة ربما في الحديث القادم إذا قدر الله تعالى، ولكن إجمالا أؤكد على ما ينبغي أن لا يفوتنا باستمرار. نخطئ عندما نتعامل مع الناس بكراهية، بحقد، أن يتصور المتدينون أنهم أفضل من الآخرين، هذا خطأ فاحش، لأن هذا الشخص الذي هو متدين الآن أو شيخ ويعظ قد يكون في حقيقته شيطانا وهو نفسه لا يعلم وينحرف فيما بعد، بينما الشخص الآخر الذي نراه غير متدين قد يختم له بحسن العاقبة. خلينا نشيل الغرور من رؤوسنا وأنه نحن الملاح وغيرنا مش ملاح، هذا غلط. هذا هو الذي يجعلنا نتعاطى مع الناس بعنجهية بتكبر، أنه نحن ملاح وغيرنا مش ملاح. نحن إذا ملاح لازم نكون خدام للناس، لأننا عندما نخدم الناس نخدم الله عز وجل. الخلق عيال الله، وسبيل الله هو سبيل الناس، خدمة الناس. ترى عندما نرجع إلى القرآن الكريم ماذا نجد حول السبيل؟ طبعا الآيات كثيرة جدا، إلا أننا عندما نتأمل هذه الآيات نجد أن هناك معسكرين، الناس كلهم من الأول إلى الآخر، من نبي الله أبينا آدم على نبينا وآله وعليه السلام إلى آخر إنسان، الناس جميعا ينقسمون إلى معسكرين، معسكر سبيل الله ومعسكر الذين يصدون عن سبيل الله. الذين يصدون عن سبيل الله وصفوا في القرآن الكريم بوصف آخر، الذين يضلون عن سبيل الله، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. إذن في عنا الصد عن سبيل الله وعنا الإضلال عن سبيل الله مقابل اتباع سبيل الله. عندما نتأمل الآيات أيضا نجد أن جميع الآيات التي تتحدث عن السبل، عن سبيل الله، عن الصادين عن سبيل الله والمضلين عن سبيل الله، كل هذه الآيات هي تفسير لآيات نقرأها باستمرار في سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين اتبعوا سبيل الله غير المغضوب عليهم، من هم؟ الذين يصدون عن سبيل الله، الذين يضلون الناس عن سبيل الله، هؤلاء المغضوب عليهم، ولا الضالين، الذين هم ضالون عن سبيل الله، مش واصلين بالغي إلى مرحلة أنهم يصدون غيرهم، لكنهم هم صادون، هم ضالون عن سبيل الله. يعني إذا قلنا في ضوء ذلك أن القرآن الكريم كله شرح لسورة الفاتحة فليس ذلك غريبا. سورة الفاتحة تؤكد على التوحيد وتؤكد على الطرق الذي تسلك عادة، وهذه خلاصة الحياة. الحقيقة التي ما بعدها حقيقة، ولا توجد حقيقة إلا وتتفرع عنها حقيقة التوحيد، والناس في موقفهم من التوحيد على أنماط. الذين أنعمت عليهم، اللهم اجعلنا منهم، فإن ذلك لا ينال إلا بتوفيقك ورضاك. قد تحيرت فيك، خذ بيدي يا دليلا لمن تحير فيك. هذا إذا كنا قد تحيرنا في الله ونريد أن نصل إليه. هذا قسم. القسم الآخر غير المغضوب عليهم، هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله. ولا الضالين، ليس هؤلاء قسما ثالثا. يعني في عنا طريقين، كل واحد من الطريقين، في ناس بيمشوا فيه وفي ناس هن بيجيبوا الناس تيمشوا فيه. طريق الخير في ناس بيمشوا فيه، بس في ناس دورهم انه هن بيجيبوا الناس تيمشوا بطريق الخير، يدعون الى سبيل الله. طريق الشر، طريق الضلال، في ناس بيمشوا فيه وفي ناس بيجيبوا الناس تيمشوا بطريق الضلال، أئمة يدعون الى النار. في طريق الخير، كل خير يرجع في النتيجة الى الذين دعوا الى هذا الطريق بتوفيق الله تعالى. يعني ما من عامل في سبيل الله عز وجل، ما من آمر بالمعروف ونهى عن المنكر إلا ويرجع الفضل في عمله ودعوته وتبليغه إلى أهل البيت عليهم السلام، الذين هم بركة من بركات رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو منة الله تعالى علينا. لقد من الله على المؤمنين. الرسول هو الفضل الإلهي. يبقى أن نعرف أكثر ما هو سبيل الله. شو يعني سبيل الله؟ سبيل الله في القرآن الكريم يفسر بسبيل الرشد، يعني الدغر، الصح، الحق، في حق وفي باطل. كل حق هو سبيل الله، الباطل ليس سبيل الله. يعني بعبارة تانية، المدلول أو الفائدة العملية اللي لازم نوقف عندها، أنه نحن بحياتنا ما بنعرف حالنا لما بنشتغل لوفك ولف ودوران، وما بنعرف حالنا لما بنشتغل صح. بس واحدنا يلوفك يعني خرج من الطريق المستقيم، من الصراط المستقيم، صار بالطريق المعوج. طيب إذا واحد جمعهم حد بعضهم صار بده يجوجلهم يصوصلهم، أينهم؟ الدقائق والساعات اللي بيكون فيها عم يشتغل صح، والدقائق والساعات أو فقل الأيام والليالي والأشهر والسنين اللي بيشتغل فيهم باطل، أينه أكثر؟ لو فرضنا أنه شي شريطة بظل واحد يطعوج فيها يطعوج فيها، بعدان أو بتنكسر أو تصل إلى مرحلة لا يمكن تقويمها. نبتة بدل أن يحافظ الإنسان على نموها مستقيمة، يلفها يديرها على حديدة مثلا لتصبح عبارة عن مجموعة دوائر، كيف يمكن أن ترجع إلى الاستقامة؟ هالنفس، هالنفس اللي هي بلشي قابل للعربسة، قابل للاعوجاج، شديدة التعقيد، كثيرة العلل، طويلة الأمل، إذا واحد شد همته وما لوفك وما عربسها نهائيا، مع ذلك تبقى ميالة إلى اللف والدوران. فكيف إذا واحد شد همته وبذل كل جهده من أجل أن يلف ويدور، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أنه ظل واحد كل حياته عم بحيلك، كيف ستصبح هذه النفس يا ترى؟ سبيل الله إذن سبيل الرشد. قال تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. في قرآن، رأية قرآن مؤثرة، وفي مسلسل محبب للنفس لكن فيه فساد. هذا مظهر من مظاهر سبيل الرشد، والتاني مظهر من مظاهر سبيل الغي. في قعدة هادئة فيها مثلا تذكير بالآخرة، وفي قعدة فيها قص بالناس وبأعراض الناس وغيبة وما شابه. هذا سبيل رشد وهذا سبيل غي. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. النفس لوين بتشد؟ لوين ميال النفس؟ يعني الله عز وجل خلقها هيك؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. واحدنا ما بيخلي محرم إلا وبيرتكبه، لا يدخر جهدا في تخريب نفسه وتدميرها، بعدين بيوصل لمرحلة: يا ربي طيب ليش أنا ما فيش أترك هالشغل الفلاني؟ ما أنت صار لك 20 سنة عم تتدرب على الباطل يا آدمي، لو بتتدرب لك 2 سنين على الحق بتشوف كيف بتصير، قديش بتصير قوي. نعمد إلى أنفسنا فنسلك بها مسالك الغي والالتواء، بعدين يا ربي طيب ليش عامل فيه هيك؟ يا عمي والله عن جد واحد لازم يترك الغيبة، بس ما فينا نترك الغيبة، صعبة صعبة. ليش صعبة؟ شو اللي خلاها صعبة؟ أنت باختيارك أوصلت نفسك إلى حيث أنت الآن. الشيطان يشير إلى حقيقة، بس أنت لمن بيعجز ساعتها بيحكي له كلمة صح. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان الله مسخره علينا، مسلطه علينا؟ أبدا، ليس لك سلطان إلا على من اتبعك. بس المشكلة تكمن هنا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. مش معنى هذا أنه واحد دائما لازم يكون قابض لأمور جده دائما، أصلا لا يروح عن نفسه ولا يمزح ولا يذهب إلى نزهة، لا مش هيك، لا هيك، ولا أنه واحد دائما يلا يلا مسلسلات وألعاب ولهو مزح فتك بكرامات الناس، لا هيك ولا هيك، وإنما صراط مستقيم. أيضا نجد وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. كل نبي من الأنبياء دعوته تتلخص بسبيل الرشاد، يدعو الناس إلى سبيل الرشاد. إذن سبيل الله هو سبيل الرشاد. طيب إذا جينا لأجواء اللغة بدنا نعرف شو الفرق بين الطريق والسبيل والصراط. أصلا كلمة السبيل أين تقع في هذا المجال؟ لاحظوا كيف باختصار كتب اللغة بتقلنا الصراط طريق واضح، شارع كبير. طيب الطريق ما هو؟ الطريق ما يطرق. يعني إذا جبنا آلات معدات وصرنا نفجر صخورة وبدنا نعمل طريق، هذا من شدة الطرق صار في عنا طريق. يعني ملحوظ بالطريق أنه يطرق بصعوبة، أو أنه لا، نتيجة المرور عليه بكثرة وبعد جهد كبير ومع تعب يصبح طريقا. لكن ملحوظ جانب الصناعة أنه ما كان طريق، ما صار طريق ببساطة. لكن السبيل، السبيل شو مقصود فيه؟ شايفين مثلا شي حاكورة بيمرقوا فيها الناس لفترة، دغري ببين صار في طريق، بينما إذا مرقوا قد هالفترة على 4 مرات بأرض وعري ما ببين صار في طريق إلا بعد وقت طويل جدا. إذا السبيل هو الطريق الذي يفتح بسهولة، يسبل، يعني صار سرح مسبل واضح بسهولة. هذا السبيل، سبيل الله يعني الشريعة السهلة السمحاء، هذا السبيل. إذن الفرق بين السبيل والطريق أن السبيل يفتح بسهولة، الطريق بصعوبة. الصراط مش ملحوظ فيها الخصوصيات، ملحوظ أنه طريق واضح، طريق كبير يوصل بين مكانين. طيب السبيل والصراط شو العلاقة بيناتهم؟ سيد الطباطبائي عليه الرحمة والرضوان بيحكي بجزء الأول من تفسير الميزان حول هالنقطة، بيقول لك كيف باختصار العلاقة بين الصراط والسبل أو السبيل مثل العلاقة بين الروح والبدن. كيف يعني؟ يعني هالإنسان له روح، هالروح موجودة فيه سواء كان طفل أو في مرحلة الشباب أو مرحلة الكهولة أو على حفت القبر. مراحل البدن كالسبل، والروح الموجودة في مراحل البدن جميعا كالصراط. يعني الصراط موجود بكل سبيل من السبل، لب السبل هو الصراط، لذلك السبل تجمع، بينما الصراط مفرد. صراط الله الصراط المستقيم. يعني بعبارة ثانية انه ممكن اي واحد من الناس يسلك سبيل الى الله عز وجل بيختلف عن سبيل الآخرين، لكن بالتالي بيوصل الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. إذا جئنا إلى آراء العلماء في المسألة نجد أن العلامة المجلس الأول عليه الرحمة يقول دعوتم إلى سبيل الله بالحكمة، أي بالقرآن والسنة. هذا رأي. الرأي الثاني دعوة مقرونة بالحكمة، أن دعوتكم كانت حكيمة، يعني تضعون الأشياء في مواضعه. سيد شبر يقول كلمتم كلا على قدر عقله، كل واحد كان ينحكى معه بحدود ما يستوعب. ثم صاحب الشرح الكبير للزيارة الجامعة يتحدث بالتفصيل عن مسألة الحكمة، بيقول ما منعرف المعنى إلا إذا عرفنا شو هي الحكمة. دعوتم إلى سبيله بالحكمة، شو هي الحكمة أولا؟ هنا يتحدث بالتفصيل حديثا خلاصته ما يلي: أنه في عنا ناس بيتعلموا نظريا، بيعرفوا المسائل أنه في جنة في نار في آخرة، نظريا بيقروا بها الكتب وبيطلعوا على المسألة، بيقول هولي مش حكماء. الحكمة أنه واحد يشوف الآخرة، شوف الجنة شوف النار، لما شافها صار عن جد قادر يوضع الأمور في مواضعها. يعني تصوروا الفرق بين واحد بيعرف انه الكذب حرام ومش شايف العذاب بجهنم على الكذب، وبين واحد بيعرف انه الكذب حرام وشايف قدامه كيف اهل الكذب بيتعذبوا بالنار. هذا ساعتها بيحط الصدق بمحله وبيحط الكذب بمحله، يرى الامور كما هي لانه شاف. طيب كيف واحد بيشوف؟ لاحظوا هي مسألة حساسة شوي. كيف واحد بيشوف؟ كيف واحد ممكن يوصل لمرحلة يرى فيها الأمور كما هي؟ مش السائد إنه مثلا الختياري بيقولوا نحن مش متعلمين، لكن بتلاقي هاللي مش متعلمين أفهم وأدين وبتعاطوا مع المسائل بدقة، بينما بتشوف هول اللي متعلمين وعندهم شهادات أو متعلمين وصايرين مشايخ لكن ما بيهتموا بدينهم بتقواهم. ولا أستثني نفسي، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحسن العاقبة. بتشوف أنه هول بيتصوروا حالهم متعلمين لكن بالحقيقة مش متعلمين. يا عم شو هو العلم؟ العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. إذا ممكن يكون واحد أصلا ما قاري لكن واصل إلى مرحلة بالعلم أنه عنده حكمة، الله عز وجل أتاه الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كيف واحد يؤتى الحكمة؟ مش الحكمة انه يعرف اسرار الكون، يعرف الامور مثل ما يمشي، الحكمة إلنا. طيب اذا واحد عبد الله حق عبادته وصل لمرحلة انه الله عز وجل فرجاه على الامور والمسائل، شاف الجنة ونعيمها، خلينا نقارن بينه وبين شيخ دارس 20 سنة ومش واصل لهيك مرحلة، ما شايف الجنة، اينه بيكون اعلم؟ اللي شاف. يقول صاحب الشرح الكبير هنا بيت القصيد، يقول كيف يمكن أن يصبح الإنسان عارفا؟ كيف واحد بيوصل؟ يقول بحب أهل البيت عليهم السلام. كيف بحب أهل البيت؟ يقول هناك منهجان. منهج الأول أنه واحد بيصير يعتمد على الأذكار، على الأذكار، صلاة مستحبة، ذكر، قراية قرآن، يعتمد على هذه الأمور بقطع النظر عن حب أهل البيت. المنهج الثاني حب أهل البيت والالتزام بما أمروا. يقول صاحب المنهج الأول اللي ما بيحب أهل البيت لو بيظل 100 سنة يذكر ما بيوصل، لا يؤتى الحكمة ولا يصل إلى معرفة الأمور. ليش؟ لأن حاله كمن جاء بيتا وأراد أن يدخل البيت من ظهره مش من الباب، أصلا ما في باب حتى يدخل. يعني شو؟ يعني أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. من هنا الباب، الباب إلى الحكمة الإمامة. الإمامة هي الباب الذي منه الله يؤتى. هذا معنى أنه إذا واحد بيهلك حاله 100 سنة 200 سنة، إذا عاش أكثر من هيك، إذا لم يدخل عبادة الله من الباب الذي شرعه الله عز وجل، فلم يأتي من سبيل الله ولم يسلك صراط الله ولا يصل إلى الحكمة على الإطلاق. هون بنعرف شو معنى شرح الزيارة الجامعة، قديش أهمية شرح الزيارة الجامعة. لو بنقعد فيها 3 سنين هذا العلم هون، الباب الطبيعي هنا، لا يمكن أن نصل إلى الله عز وجل إلا من هذا الباب. إذن في منهجين، منهج الأذكار والأوراد والرياضات، ومنهج حب أهل البيت. المنهج الأساسي حب أهل البيت، كلما ازددنا حبا لهم كلما اقتربنا من الحكمة. أقرأ في هذا السياق حديثا طريفا جدا عن أحد أصحاب الأئمة، أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، لنعرف ما معنى هذه الخلاصة التي ذكرتها. يقول: قال لي أبو عبد الله: يا مسمع، هذا الشخص اسمه مسمع، أنت من أهل العراق، أما تأتي قبر الحسين؟ قلت: لا، أنا رجل مشهور من أهل البصرة، وعندنا من يتبع هوى هذا الخليفة، وأعداؤنا كثيرة من أهل القبائل من النصاب وغيرهم، ولست آمنهم أن يرفعوا حالي إلى ولد سليمان، سليمان بن عبد الملك، فيمثلون علي. قال له: سيدي، أنا من أهل البصرة ومعروف، إذا بدي أجي على كربلاء أزور الإمام الحسين ترفع وشاية بي ولا أدري ما يكون من أمري. قال لي: أفما تذكر ما صنع به؟ يا مسمع، ألا تذكر ما صنع بالحسين عليه السلام؟ قلت: بلى. قال: فتجزع؟ قلت: إي والله، وأستعبر لذلك. قال له: سيدي، بتذكر وببكي حتى يرى أهلي أثر ذلك علي، فأمتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي. ملاحظين معرفة أهل البيت كيف شكله؟ أنه يذكر مصاب الإمام الحسين عليه السلام فيظهر عليه الحزن، ويمتنع عن الطعام حتى يظهر ذلك في وجهه. شو قال له الإمام الصادق عليه السلام؟ قال: رحم الله دمعتك، أما إنك من الذين يعدون في أهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويخافون لخوفنا ويأمنون إذا أمنا، أما إنك سترى عند موتك وحضور آبائي لك ووصيتهم ملك الموت بك وما يلقونك به من البشارة، سترى ما تقر به عينك قبل الموت، فملك الموت أرق عليك وأشد رحمة لك من الأم الشفيقة على ولدها. ليش؟ لأنه عنده معرفة أهل البيت، أوتي الحكمة. قال: ثم استعبر واستعبرت معه، بكى الإمام الصادق عليه السلام وبكى الراوي معه، فقال عليه السلام: الحمد لله الذي فضلنا على خلقه بالرحمة. حديث طويل جدا، ويمكن لمن أراد أن يرجع إليه أن يرجع إلى كتاب البحار جزء 44 من صفحة 289 إلى صفحة 291، لكن أقرأ بعض فقرات الحديث. وخصنا أهل البيت بالرحمة: يا مسمع، إن الأرض والسماء لتبكي منذ قتل أمير المؤمنين رحمة لنا، وما بكى لنا من الملائكة أكثر، وما رقأت دموع الملائكة، يعني ما توقفت منذ قتلنا، وما بكى أحد رحمة لنا، ولما لقينا إلا رحمه الله قبل أن تخرج الدمعة من عينه، فإذا سالت دموعه على خده، فلو أن قطرة من دموعه سقطت في جهنم لأطفأت حرها حتى لا يوجد لها حر. هنيئا لأصحاب النعيم نعيمهم. نعرف حالنا نحن بمجالس الإمام الحسين أمام أي نعمة؟ معرفة أهل البيت تدين. هي الدمعة لما بتنزل على الإمام الحسين، هذه خلاصة أصول الدين. هذه الدمعة فيها توحيد، فيها عدل، فيها نبوة، فيها إمام، وفيها معاد. هي الدمعة خلاصة أصول الدين. لأن واحد ليش يبكي على الإمام الحسين؟ لأن رسول الله أمر بالبكاء على الإمام الحسين. إذن هو مسألة التوحيد ملحوظة. لأن الإمام الحسين ضحى في سبيل الله. كل معاني أصول الدين تكمن في هذه الدمعة. محل الشاهد الأساسي بآخر الرواية، بتحدث الإمام الصادق عليه السلام عن حوض الكوثر، وكيف في ناس بيمنعهم أمير المؤمنين عن شرب الماء، ماء الكوثر. بيسألوا الراوي، بيقول له: سيدي، طيب هول بيمنعهم الإمام أن يشربوا، ليش بيوصلوا لعند الحوض؟ ما إذا هني ما بيستاهلوا، مش لازم يوصلوا أبدا. مش في ناس ما بيوصلوا بالمرة على الحوض؟ بلى، في ناس بيوصلوا بس ما بيطلع لهم يشربوا. بيسأل الراوي: طيب ليش؟ يقول: جعلت فداك، وكيف يقدر على الدنو من الحوض ولم يقدر عليه غيره؟ قال: ورع عن أشياء قبيحة، وكف عن شتمنا إذا ذكرنا، وترك أشياء اجترأ عليها غيره، وليس ذلك لحبنا. بيقول له أنه هذا ترك بعض المحرمات بس مش من أجل حبنا، فلأنه عنده شغلات منيحة قدر يوصل لحد الحوض بس ما بيشرب، وليس ذلك لحبنا ولا لهوى منه، ولكن ذلك لشدة اجتهاده في عبادته وتدينه، ولما قد شغل به نفسه عن ذكر الناس، فأما قلبه فمنافق. يعني إذا واحد اشتغل شو ما اشتغل ما بيعرف أهل البيت عليهم السلام وما بيحبهم، ما عم يشتغل صح. يعني هلا يدخل الشيطان على الخط ويقول الحمد لله رب العالمين، نحن كلتنا القاعدين هون على الجنة بثيابنا وأكيد رايحين على حوض الكوثر. لا لا مش هيك. الشيعي صحيح ما بيشوف جهنم، لكن مين اللي قال أني شيعي؟ من قال أنك شيعي؟ كل أمر بشرطه وشروطه. صحيح أننا وصلنا إلى مرتبة عالية جدا، ولكن حذاري من السقوط. وصلنا بعلاقة بأهل البيت عليهم السلام، معرفتهم والبكاء على مصابهم، إلى مرتبة عالية جدا، ولكن قد نسقط. كيف نحصن أنفسنا؟ بالالتزام بأحكام الشريعة. الله الله في الحلال والحرام، الله الله في الوقوف عند حدود الله عز وجل. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، واجعل ما نستقبل من أعمارنا خيرا مما مضى، ومن علينا بحسن العاقبة والشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. إلى روح مولانا الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام، خصوصا سيد شهداء المقاومة الإسلامية وشيخ شهدائها وموتانا بالأخص أرحامنا المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.